يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا للعلم والعمل الصالحين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. الكلام فعلا في الإدغام. قال المصنف بسكون الدال وشدها، يعني ممكن أن نقول الإدغام أو الإدغام، والأولى عبارة الكوفيين والثانية عبارة البصريين، وبها عبر سيبويه إلى آخره. الإدغام هو كما يعرفه بعض العلماء هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك من جنسه، وذلك بلا فصل بينهما، بحيث يصيران معا حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني. وكما يعرفه ابن الجزري قال وهو النطق بالحرفين كالثاني مشددا. طبعا هو النطق بالحرفين كالثاني مشددا، يكون هذا التعريف أدق من التعريف الأول، على اعتبار أن هذا التعريف هو شامل للإدغام الصغير أو الكبير. فالإدغام الصغير هو أن يكون شرطه أن يكون الحرف الأول ساكن، أما الإدغام الكبير لا، هو إدغام المتحركين معا، وسمي كبيرا على اعتبار أنه يمر بمراحل، والحرف الأول هو ماذا؟ متحرك. طبعا خير من بحث هذه المسألة هم أرباب القراءة والقرآن والتجويد، هم بحثوها بحثا مفصلا وفصلوها إلى عدة مسائل، وهذه المسائل تتسم بالدقة والسهولة. أما بحثها بحثا صرفيا هنا يحتاج إلى بيان. قال موضع ذلك الإدغام، يكون الإدغام في موضعين، المثلين أو ما يسمى بالمتماثلين، وهو أكثر النوعين اهتماما في الدراسات الصرفية. وهنا يقصد بهما هما الحرفان المتشابهان المتجاوران في الكلمة الواحدة، مثل من؟ مثل مد وعد وحب وقطع. هذه الكلمات المشددة هي عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك من جنسه، فأدغم الأول في الثاني فصار كالثاني وشدد الحرف، لذلك عبارة عن التكرار في الحرف. أما هذا القسم الأول، وهذا هو الذي يبحث عنه الصرفي. أما القسم الثاني وهو إدغام المتقاربين، وهذا الإدغام هو أكثر النوعين اهتماما في علوم القراءات والتجويد، ويقصد بهما هما الحرفان المتجانسان المتجاوران في كلمة واحدة، مثل من؟ مثل إنمحى، فنقول إمحى، إدغام النون الساكنة في الميم، وأيضا ودكرة فنقول ودكرة، وودتعى فتقول ودعى، وذلك بقلب أحد الحرفين ليجانس الآخر، ففي إنمحى قلبنا النون ميما فصارت إمحى، ثم أدغمناها في الميم الثانية، وكذلك بقية الكلمات. أما أقسام الإدغام، للإدغام ثلاثة أقسام: الواجب والجائز والممتنع. فالإدغام الواجب، هذا الإدغام يقولون فيه يجب الإدغام في الحرفين المثلين أو المتقاربين، وذلك بشرط أن يكون أو إذا سكن الأول وتحرك الثاني. هنا في هذا المثال أنه إذا التقى حرفان الأول ساكن، طبعا أن يكونا مثلين الأول، وبشرط أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك، فالإدغام هنا واجب كما في الشد وأصلها الشد دو، والفر وأصلها الفر رو، هكذا الفر رو. فهنا الإدغام واجب. ومثال المتقاربين مثل من؟ نقول لم يلعب باسم، أو اذهب بكتابي، كما في قوله تعالى تدغم الباء باء يلعب في باء باسم فصير حرف واحد، نقول لم يلعب باسم اذهب بكتابي. وأيضا في مثالهم واستغفر ربك، قل ربي أو لا، قل ربي لا، واستغفر ربك، هنا تدغم هذه الراء يستغفر في راء ربك إدغاما واجبا. ولم يسمع علي ما لم تسطع عليه صبرا، كما في قوله تعالى، هنا تدغم عين يسمع في عين علي. وأيضا يجب الإدغام إذا تحرك الحرفان، كما في مثلا مد أصلها مدده، وعد أصلها عدده. وهذا الإدغام الواجب له شروط، شروطه أهم هذه الشروط أولا أن لا يكون أول المثلين هاء السكت، فإذا كان أول المثلين هاء السكت فإدغامه جائز لا واجب. إذن فهنا نقول إذا كان هاء السكت امتنع الإدغام، كما في قوله تعالى ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطاني. طبعا المجودون هنا يجوزون الوجوه كلها، يعني يجوزون الإدغام والسكت والوقف هكذا. فنستطيع أن نقول ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، أو نقول ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. الشرط الثاني أن لا يكون المثلان في كلمتين، وكان الأول ساكن حرف مد واقعا في آخر الكلمة الأولى، فإذا كان كذلك أيضا امتنع الإدغام. يعني نقول هكذا إذا أردنا أن نبسط العبارة، نقول يمتنع الإدغام إذا كان الحرف الأول حرف مد، مثل من؟ قالوا وهم، أو مثلا وصلوا ودخلوا، أو مثلا نقول ويرمي ياسر الكرة. فهنا الواو في آخر كلمة مثلا قالوا، وآخر كلمة مثلا والياء في آخر كلمة يرمي، كل منهما أو كل منها حرف ساكن لأنه حرف مد وقع في آخر الكلمة الأولى، ولذلك يمتنع إدغامهما في واو ودخلوا ولا في ياء ياسر. الشرط الثالث أن لا يؤدي الإدغام إلى لبس وزن بآخر، كما في مثل مثلا قوله، فعل ماضي مبني المجهول من قاوله، أو نقول مثلا قاول أو حاول، فعل ماضي أيضا مبني المجهول من حاوله، حيث يمتنع الإدغام فيهما لئلا يلتبسا بالفعل الماضي المبني المجهول من الفعل قول أو قول وحول، أو مثلا قول وحول هكذا. فإذا أدغمنا الواو بالواو وقلنا مثلا قول، ونقول مثلا قول وحول، راح يلتبس بالمفرد أو بالمبني المجهول. ثانيا بعد ما تكلمنا عن الإدغام الواجب، الإدغام الجائز. الإدغام الجائز، هذا الإدغام يتردد الإدغام بين الجواز وتركه، متى؟ إذا كان الحرفان المثلان أو المتقاربان متحركين، وذلك على النحو التالي: أولا إذا كان الحرف الأول من المثلين متحركا والثاني ساكن، يعني بالعكس، وهذا السكون هو سكونا عارضا للجزم وليس سكونا أصليا، مثل من؟ لم يعد أو يعد بالإدغام، ونقول لم يعدد بفك الإدغام. والعلماء بعضهم يقول الفك أفصح من الإدغام، وإن كان الإدغام أكثر استعمالا. أو في بناء الأمر على السكون، مثل عده بالإدغام، أو مثلا عده هذا الأمر بالإدغام، أعدد بفكه، وأيضا قلنا بأن الفك أفصح من الإدغام. أما إذا اتصلت نون التوكيد بالمدغم وجب الإدغام، مثل هل تعدن، هل تعدن، هنا وجب، ولا نستطيع أن نقول هل تعدنن أو هل تعددن، هكذا تعددن تصير صعبة ثقيلة باللفظ، ولا فرق بين النون الثقيلة والخفيفة. كما في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار. وأيضا يجوز الإدغام في الكلمة التي يكون عينها ولامها ياءين يلزم تحريك ثانيهما، مثل من عي وحي، فنقول كمال عي عن الكلام وحي من أبيه، هكذا. أما إذا سكنت الثانية مثل عييت وحييت امتنع الإدغام أيضا. وأيضا يجوز الإدغام إذا جاء في أول الفعل الماضي تاءان مع زيادة همزة الوصل في أول الفعل للتخلص من التقاء الساكنين، مثل تتابع نقول اتابع، تثاقل نقول اثاقل، وتتبع نقول اتبع. أما في الفعل المضارع فلم يجوز الإدغام، بل نخففه بحذف إحدى التاءين، كما في مثلا تتجلى نقول تجلى، تتلظى نقول تلظى، تتولى نقول تولى، كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، وأيضا ولقد كنتم تمنون الموت، ولقد كنتم تمنون الموت. أما القسم الثالث وهو الإدغام الممتنع، هنا يمتنع الإدغام إذا تحرك الحرف الأول وسكن الثاني، سواء أكان الحرفان في كلمة واحدة أم في كلمتين، مثل إذا تحرك الحرف الأول وسكن الثاني هنا ممتنع، كررت ومررت وعددت، هنا يمتنع الإدغام. لماذا؟ لتحرك الحرف الأول وسكون الثاني، ومثل يقول مثلا يقول الشاهد الحق وينال المجتهد الجائزة، ففي المثالين السابقين أيضا يمتنع إدغام اللام من يقول باللام من الشاهد، واللام من ينال باللام من المجتهد، ولذلك لتحرك الأول وسكون الثاني، هنا هذه العلة. كما أن هناك صور أخرى يمتنع فيها الإدغام، اختلف الصرفيون في حصرها، ولكننا إن شاء الله تعالى على عجالة نذكر أهمها. أولا إذا تصدر الحرفان المثلان الكلمة، مثل تترى وددن، هكذا. اثنين أن يكون الحرفان المثلان على وزن فعل بضم الفاء وفتح العين، مثل من درر وظفف وقلل وجدد، كما في قوله تعالى هناك مثال من القرآن الكريم ومن الجبال جدد بيض، جدد ولم يقل جدة. ثالثا أن يكون الحرفان المثلان على وزن فعل بضم الفاء والعين، مثل من سرر جدد دلل. ورابعا أن يكون الحرفان المثلان مزيدا بهما للإلحاق، وهذا يكون سواء أكان المزيد أحد المثلين كجلببة أم منحوتا كهيللة، والنحت تقدم سابقا ولا نكرره. الشرط الخامس أن يكون الحرفان المثلان في اسم على وزن فعل بكسر الفاء وفتح العين، مثل لمم وحلل. وأيضا سادسا أن يدغم أحد المثلين، كما في مثلا هلل وشدد وعدد وقرر، فالفعل هلل ونظائره فيه ثلاث لامات، الأولى ساكنة والثانية متحركة، ثم أدغمت الأولى في الثانية وجوبا وبقيت اللام الثالثة متحركة، وبذلك يمتنع إدغام اللام الثالثة المتحركة في اللامين الأولى والثانية المدغمتين معا، لأنه يستحيل إدغام ثلاثة أحرف. سابعا، أن يكون الحرفان المثلان على وزن فعل بفتح الفاء والعين، مثل مدد، ضلل، ملل، خبب، جلل. وأيضا أن يكون الحرفان المثلان على وزن أفعل التعجب، مثل أعزز بالعلم وأشدد بالبحر، فلا يصح إدغامها ونقول أعز وأشد. والشرط التاسع هو أن يعرض سكون أحد الحرفين المثلين لاتصاله بضمير رفع متحرك، مثل رددت ورددنا ورددنا وعددت وعددنا وعددنا، هنا أيضا يمتنع. ويمتنع الإدغام أيضا إذا كان الحرفان المثلان في كلمتين وكان الحرف الذي قبلهما ساكنا غير لين، مثل شهر رمضان، شهر رمضان، غد أو غدر رجل وجمع عامل. وأيضا يمتنع الإدغام إذا كان الحرفان المثلان في كلمتين وكان الأول الساكن حرف مد واقعا في آخر الكلمة الأولى، مثل يرجو ولا ويرمي ياسر، وقد مر ذكر هذا الكلام قبل قليل. الإدغام هو ضرب من التأثير الذي يقع في الأصوات المتجاورة، وهو لا يكون إلا في نوعين من الأصوات. هسه احنا نطبق هذا المقدار من العبارة إن شاء الله تعالى، ونرى إذا كان هناك فد شيء. نطبق العبارة إن شاء الله ونرى إذا كان هناك فد شيء. قال المصنف: الإدغام بسكون الدال وشدها، يعني الإدغام أو الإدغام. قال: والأولى عبارة الكوفيين الإدغام، والثانية عبارة البصريين الإدغام، وبها عبر سيبويه يعني الإدغام، بهذه العبارة عبر سيبويه. قال: وهو لغة يعني والإدغام لغة الإدخال، واصطلاحا هو الإتيان بحرفين، يعني يقولون الإدغام لغة هو الإدخال، يقولون أدغم اللجام في فم الفرس أي أدخله، واصطلاحا هو الإتيان بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد فلا فصل بينهما. إذن المصنف اشترط في الإدغام أن يكون الحرف الأول حرف ساكن، إذن هو لم يعمم حتى يشمل الإدغام الكبير، ولكن أهل القراءات وأرباب هذا العلم، علم القراءات والتجويد، عمموا الإدغام. فقال ابن الجزري في كتابه النشر: الإدغام هو النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، إذن لم يشترط سكون الحرف الأول. ثم قال: وينقسم إلى قسمين، إما صغير وهو أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، أو كبير وهو أن يتحرك الحرفان. قال: من مخرج واحد فلا فصل بينهما، يعني لا بد من وصل الحرفين في النطق، يريد أن يخرجها السكت، بحيث يرتفع اللسان وينحط بهما دفعة واحدة، وهو باب واسع لدخوله في جميع الحروف ما عدا الألف اللينة. ليش؟ يقول: ولوقوعه، طبعا لينة لا تدغم على الاعتبار هي دائما تأتي ساكنة، فإذا أردنا أن نعالج هذا الساكن لا ندغمه وإنما بحذفه، ولوقوعه في المتماثلين والمتقاربين. طبعا المتجانسين أرباب التجويد قسم الإدغام الصغير، لأنه الإدغام الكبير أيضا ينقسم إلى متماثلين ومتقاربين ومتجانسين، والإدغام الصغير وهو أيضا ينقسم إلى متقاربين ومتماثلين ومتجانسين. المتماثلين أن يتماثل الحرفان أو أن يجتمع الحرفان في الصفة والمخرج، المتقاربين هو أن يتقارب الحرفان مخرجا وصفة، أما المتجانسين هو أن يتحد الحرفان في المخرج ويختلفا في الصفات. قال: وينقسم إلى ممتنع وواجب وجائز. فمن الممتنع ما إذا تحرك أول المثلين وسكن الثاني، يعني بخلاف الواجب، نحو ظللت أو عكس وكان الأول هاء سكت، أو عكس وكان الأول هاء سكت، يعني الأول ساكن والثاني متحرك لكن الأول هاء سكت. طبعا هنا جائز، بس ما أعرف ليش الصرفيين جعلوه من
الممتنع، لأنه في علم القراءات وفي علم التجويد هنا هذا الإدغام جائز، يعني ممكن أنت تدغم ولك ألا تدغم. قال هذا في علم القراءات، يعني لأن الوقف منوي. ليش يقول؟ لأن الوقف منوي على اعتبار أن السكت وسكتهم كوقفهم، كما يعبر بعض العلماء السكت كالوقف. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. وقد أدغمها ورش على ضعف. هسه ورش أدغمها، وحفص أيضا في أحد وجهين أيضا أدغمها. أو كان مد في الآخر كيدعو واقد. يدعو آخر الكلمة مد، يدعو حرف مد، واقد أيضا واو، التقى واوان ولكن الحرف الأول حرف مد. هنا قاعدة تقول في علم القراءة يمتنع الإدغام إذا كان الحرف الأول حرف مد. ويعطي ياسر، ليش يقول لفوات الغرض المقصود وهو المد. المد إنما أتي به لغرض، فإذا أدغمناه ضاع ذلك الغرض، ذهب ذلك الغرض. أو كان همزة مفصولة من فاء الكلمة، مثل من يقرأ أحد، لم يقرأ أحد، هنا لا نستطيع أن ندغمها. والحق أن الإدغام هنا رديء، أو والحق أن الإدغام هنا رديء، يعني هو يوجد إدغام لكنه رديء. أو تحرك وفات بالإدغام غرض الإلحاق، مثل من كقردد، كقردد وجلبب، قردد وجلبب. أو خفيف اللبس بزينة أخرى، هسه خفيف مو لعله، أو خيف اللبس لعله خطأ، بزينة أخرى نحو درر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا الأمر الأول ممتنع. ويجب إذا سكن أول مثلين، إذن هنا واجب الإدغام، هنا واجب. قال ويجب إذا سكن أول المثلين وتحرك الثاني ولم يكن الأول مدا ولا همزة مفصولة من الفاء، يريد أن يخرج الشروط السابقة في الممتنع من الفاء كما تقدم، نحو جد وحظ وسال وراس بزنة فعال. وكذا إذا تحركا معا بأحد عشرة شرطاً، هذا اللي هو الجائز اللي ذكرنا الشروط عليكم قبل قليل، أنه أولاً أن يكون في كلمة كمد ومل وحب، أصلها مدد بالفتح وملل بالكسر وحبب بالضم. وأما إذا كانا في كلمتين فيكون إدغام جائزاً، نحو جعل لكم، جعل لكم. ثانيا ألا يتصدر أحدهما كدنا وهو له، مثل دنا أتى متصدرا، هذا أيضا يمتنع فيه الإدغام. ثالثها ألا يتصل بمدغم كجسس، جمع جاس، هذا اللي تقدم قبل قليل أيضا بالشرح في موضع اللام. رابعها ألا يكونا على في وزن ملحق بغيره كقردد لجبل، فإنه ملحق بجعفر، هذا الذي تقدم سابقا بأنه هذا الوزن من الملحقات، فإذا كان من الملحقات فيمتنع الإدغام، يمتنع. وجلبب فإنه ملحق بدحرجة، وقعنسس فإنه ملحق بحرنجمة. خامسها وسادسها وسابعها وثامنها، هذه الشروط جميعها هي شرط واحد، ألا يكونا في اسم على وزن فعل بفتحتين قطلل كطلل وهو ما بقي من آثار الديار، أو فعل بضمتين كذلول جمع ذلول ضد الصعب، أو فعل بكسر ففتح كليمم جمع لمة وهي الشعر المجاوز شحمة الأذن، أو فعل بضم ففتح كدرر جمع درة وهي اللؤلؤة. فإن تصدر أو اتصل بمدغم أو كان الوزن ملحقا أو كان في اسم على زنة فعل أو فعل أو فعل أو فعل امتنع الإدغام. هذه شروط الامتناع. الشرط التاسع ألا تكون حركة إحداهما عارضة. الفرق بين الحركة العارضة والحركة اللازمة أن العارضة أتت لعارض وهي لا تثبت في جميع الموارد، وإنما إذا زال العارض زالت، أما اللازمة فهي لازمة على كل حال وقفا ووصلا وفي كل الحالات. كخصص أبي، أخصص أبي وكف في الشر، هكذا. فهذه عارضة، أخصص هنا هذه الفتحة عارضة، وكف في الشر أيضا الكسر عارضة لالتقاء الساكنين، لأنه أكف فعل أمر مبني على السكون والتقى باللام الساكنة فكسر. الشرط العاشر أن لا يكون يا أين لازما، أن لا يكون يا أين لازما تحريك ثانيهما كحيي وعيي، هنا أيضا لا إدغام في ذلك، يمتنع الإدغام في ذلك، يعني أن لا يكون المثلان يا أين لازما تحريك ثانيهما، يعني التحريك الثاني لازم الاعتبار هو حركة الإعراب أو حركة البناء. الشرط الحادي عشر أن لا يكون تاءين في افتعل كاستتر واقتتل، بعد ما يصير استر واقتل ما يصير هنا، يمتنع الإدغام. الأمر الثالث وفي الصور الثلاث الأخيرة يجوز الإدغام والفك، هذه الصور الثلاث الأخيرة يجوز الإدغام والفك، اللي هي شروط الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر. هنا المصنف يقول يجوز الإدغام والفك، صير حي وعي، وصير استر وأقتل هكذا، وقتل كستر، ما صير استتر استر، وأيضا تكون اللي هو وكف الشر هكذا، وكف الشر، هنا يجوز الإدغام وعدم. طبعا ثقيل جدا، ما أعرف المصنف شلون قال هاي. قال كما يجوز أيضا في ثلاث أخر، أحدهما يجوز الإدغام والفك، أولى التاءين الزائدتين في أول المضارع نحو تتجلى وتتعلم وإذا أدغمت جئت بهمزة وصل في الأول للتمكن من النطق، خلافا لابن هشام في توضيحه توضيح المقاصد، حيث رد على ابن مالك وابنه بعدم وجود همزة وصل في أول المضارع. هنا يرد ابن هشام في أوضح المسالك زين بأنه لا يجوز أن نأتي بهمزة وصل، ولكنهما حجة في اللغة العربية، تقول في إدغام نحو استتر واقتتل، ستر وقتل، يستتر ستارا، بنقل حركة التاء الأولى للفاء وإسقاط همزة الوصل، وهو خماسي بخلاف نحو ستر بالتضعيف كفعل، فمصدره التفعيل، وتقول في نحو تتجلى وتتعلم التجلى والتعلم هكذا. وإذا أردت التخفيف في الابتداء حذفت إحدى التاءين وهي الثانية، قال تعالى نارا تلظى ولقد كنتم تمنون الموت، هذا الذي تقدم في الشرح. وقد تحذف النون الثانية من المضارع أيضا، وعليه قراءة عاصم الكوفي براويه وكذلك ننجي المؤمنين، أصله ننجي بفتح الثاني. ثانيها وثالثها هي الفعل المضارع المجزوم بالسكون والأمر المبني عليه نحو ومن يرتدد منكم عن دينه، يعني يقرأ بالفك يرتدد وهو لغة الحجازيين، والإدغام يرتد هكذا وهو لغة التميميين، ونحو قوله تعالى واغضض من صوتك، قول جرير يهجو الراعي النميري فقال فغض الطرف إنك من نميري فلا كعبا بلغت ولا كلابا، فغض مو فغضض، فغض، فهنا جاء بالإدغام، فهنا جائز أيضا. وقد تقدم ذلك في حكم المضعف، والتزموا فك أفعل في التعجب نحو أحبب بزيد، لأنه صيغ التعجب صيغتان، ما أفعله وأفعل به، وأشدد ببياض وجه المتقين، وإدغام هلمة، ليش؟ يقول لي ثقلها بالتركيب لأنها مركبة هلمة، ولذا التزموا في آخرها الفتح هلمة، ولم يجيزوا فيها ما أجازوه في نحو رد وشد من الضم للإتباع، على اعتبار هذه الضم هي للإتباع، والكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين، لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر، فهما مستثنيان من فعل الأمر، واستثناؤهما من فعل الأمر في الأول بحسب الصورة، صورة فعل الأمر كذلك، لأنه في الحقيقة ماض اللي هو أحبب أفعل، صيغة التعجب صيغتان، ما أفعله وأفعل به، ولذلك يقولون فعل ماض جاء على صيغة الأمر هكذا أو على صورة الأمر. وفي الثاني على لغة تميم، لأنه عندهم فعل أمر غير متصرف تلحقه الضمائر بخلاف الحجازيين، لأن الحجازيين عندهم اسم فعل مو فعل حقيقة فعل أمر، فإنه عندهم اسم فعل أمر لا يلحقه شيء، وبلغته هذا اللي هو هلم قصد عفوا، هلم عند الحجازيين اسم فعل، وعند بني تميم اللي هو فعل أمر، واستدلوا هذا موجود في قطر ندى، استدلوا بأنه فعل أمر لأنه تلحقه الياء يدل على الطلب وتلحقه ياء المؤنث المخاطبة، أما الحجاز يقول لا، وكل له دليله، وبلغتهم بلغة الحجاز جاء التنزيل، قال تعالى هلم إلينا أو هلم شهداءكم. طبعا تنبيه إن شاء الله هذا يأتي الكلام عنه فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.